الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ الأربعاء بأن الحكومة العراقية سوف تصوت السبت أو الأحد المقبلين على مسودة الاتفاقية الأمنية التي تنظم بقاء القوات الأمريكية في البلاد بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام الحالي. وفي دمشق سلم وزير الخارجية العراقي الزائر هوشيار زيباري الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي تتعلق باتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق. نقل عن الشرطة العراقية ومسؤول في المشرحة أن جنديا عراقيا قتل اثنين على الأقل من الجنود الأمريكيين رميا بالرصاص الأربعاء في موقع أمني للقوات المشتركة في محافظة نينوى. من جهته أكد الجيش الأمريكي إصابة بعض أفراده في معركة استخدمت فيها الأسلحة النارية. وقال الناطق العسكري الأمريكي السارجنت سام سميث في تصريح بثته رويترز: من دواعي الأسف وقعت في صفوفنا خسائر في الأرواح، ونظرا لأن هؤلاء جنود أمريكيون فلا نريد الإفصاح عن كثير من التفاصيل قبل إبلاغ أسرهم. وأوضح الجيش أن شخصية مطلق النار ما زالت قيد التحقيق، فيما ذكر مسؤول في المشرحة أنها استقبلت جثة جندي عراقي قتل برصاص القوات الأمريكية في منطقة الزنجيلي، وقالت الشرطة إن الرجل قتل في المعركة. أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استعداده للتوسط بين إيران والإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، أفادت بذلك الأربعاء صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي نقلت عن أردوغان قوله في مقابلة إن أنقرة على استعداد للتوسط بين طهران وواشنطن، معربا عن اعتقاده بأن الوساطة سوف تكون مفيدة جدا على حد وصفه. وفي طهران أعلن وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار أن بلاده أجرت الأربعاء تجربة على صاروخ أرض من طراز سجيل، ونقل عنه القول إن الصاروخ يمتلك مميزات هائلة وقدرات واسعة جدا بحسب تعبيره. وفي واشنطن اعتبر البيت الأبيض الأربعاء أن التجربة على صاروخ أرض التي أعلنتها طهران تتنافى مع الالتزامات الدولية للجمهورية الإسلامية. ونقل عن الناطق الرئاسي الأمريكي جوردن جوندرو تصريحه أيضا بأن الولايات المتحدة تدعو إيران إلى وقف مثل هذه التجارب. في لندن أعلن الأربعاء أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند سيزور سوريا ضمن جولة يقوم بها على دول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. وصرحت ناطقة باسم مكتب الوزير البريطاني بأن ميليباند سيزور إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى سوريا، ولكنها لم تذكر أي مواعيد. في الخرطوم أعلن الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير الأربعاء وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار في منطقة دارفور بغرب البلاد، وأضاف أنه سيشن حملة فورية لنزع سلاح الميليشيات وتقييد استخدام القوات المسلحة للسلاح. من جهتها قالت حركة العدل والمساواة وهي إحدى فصائل المتمردين الرئيسية في دارفور إن وقف النار الذي أعلنته الحكومة السودانية ليس جديا. أقر البرلمان الجزائري بأغلبية ساحقة الأربعاء مشروع تعديل الدستور الذي يسمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة، وأفيد بأن نتائج التصويت أظهرت تأييد 55 من أعضاء البرلمان للتعديل فيما عرضه 21 وامتنع 8 عن الإدلاء بأصواتهم. يشار إلى أن بوتفليقة البالغ 71 عاما لم يتطرق حتى الآن إلى إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة في نيسان 2009 بعدما انتخب عام 1999 وأعيد انتخابه عام 2004. أعلن مسؤولون أفغان مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين على الأقل بجروح في هجوم انتحاري وقع الأربعاء على مجمع مجلس محلي في جنوب البلاد يرأسه شقيق الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الذي لم يصب. أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنها ستغلق كل حدودها البرية مع الجنوب اعتبارا من مطلع كانون الأول المقبل، منهية الزيارات القليلة التي تتم بين الدولتين المنقسمتين. وأفيد بأن بيونغ يانغ اتخذت هذا القرار بسبب عدم ارتياحها للأسلوب المتشدد لحكومة كوريا الجنوبية بشأن برنامج الأسلحة النووية. وفي سول قال مسؤول حكومي إن كوريا الجنوبية تأسف لهذا الإجراء. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعين الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم زيباري يطمئن الأسد بأن العراق لن يكون منطلقا لأي أعمال عدائية ضد دول الجوار، والترجمة وراء تأجيل مناقشة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. شدد وزير الخارجية هوشيار زيباري على أن سياسة الحكومة ودستور العراق الدائم لا يسمح أن يكون العراق منطلقا لأي أعمال عدائية ضد دول الجوار. بيان الخارجية العراقية ذكر أن زيباري التقى الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق لتجاوز التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين بعد الغارة الأمريكية على منطقة البوكمال السورية. ووفقا للبيان فقد نقل وزير الخارجية رسالة من رئيس الوزراء نور المالكي إلى الرئيس السوري حول آخر ما توصلت إليه مباحثات الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية بشأن اتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق. وقال البيان إن زيباري بيّن خلال اللقاء حرص الحكومة العراقية على تطوير وتفعيل العلاقات الثنائية وضرورة استمرار عمل اللجان الأمنية الفنية بين العراق ودول الجوار واستمرار الزيارات المتبادلة بين المسؤولين. زيارة زيباري لدمشق تأتي بعد الموقف السوري الذي انتقد تصريحات حكومية عراقية تبرر غارة نفذتها القوات الأمريكية في 26 من الشهر الماضي انطلاقا من الأراضي العراقية على قرية سورية، وعمدت دمشق بعد ذلك إلى إرجاء اجتماع للجنة العليا السورية العراقية كان مقررا هذا الشهر. مستمعينا الأعزاء مزيد من التفاصيل عن أبعاد زيارة زيباري إلى سوريا في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بلاطشكاي.
وصف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لقاءه مع الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء بأنه كان صريحا وواضحا وعميقا تم خلاله بحث كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي ختام زيارته التي استمرت يومين إلى دمشق عقد زيباري ونظيره السوري وليد المعلم مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد خلاله وزير الخارجية العراقي أنه بحث موضوع الغارة العسكرية الأمريكية على سيادة سوريا بالتفصيل، وقال أوضحنا موقفنا بأن الحكومة العراقية رفضت هذه الغارة وبأنها لم تستشار وليس لها علم بها لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدا أن المستهدف كان مطلوب عراقي أمنيا منذ فترة وليس المواطنين الأبرياء، وهذا ما أبلغنا به دمشق بشكل رسمي وقدمنا كل المعلومات المتوفرة لدينا. واعتبر زيباري أن هذا الحادث أكد مجددا الحاجة القصوى لمزيد من التعاون والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في البلدين، لأن آفة الإرهاب عامة وشاملة. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن زيباري سلم الرئيس الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، عبر الأخير فيها عن حرص الحكومة العراقية الأكيد على الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي، وأن لا يكون العراق منطلقا لمهاجمة أي دولة من دول الجوار تحت أي ظرف من الظروف. كما تضمنت رسالة المالكي للأسد حرص القيادة العراقية على ألا يكون في الاتفاقية ما يمكن أن يفسر بأي حال من الأحوال بما يمس مصالح الأمن في عموم دول الجوار. وقالت سانا إن الرئيس الأسد أكد أن سوريا لم ولن تأول جهدا في سبيل عودة الاستقرار إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبنائه. وجدد الرئيس الأسد حرص سوريا على تمتين العلاقات مع العراق الشقيق في جميع المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وحرصهما على الوقوف في وجه المؤامرات التي تعبث بأمن واستقرار المنطقة. وفي المؤتمر الصحفي أكد زيباري تعليقا على ما جاء في الرسالة أنه لن تكون هناك أي قواعد دائمة في العراق، وأن العراق لن يستخدم كقاعدة للاعتداء على أي دولة من دول الجوار العربي والإسلامي. وقال زيباري إن المصادقة على الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا يعود في النهاية إلى البرلمان العراقي، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية بحاجة إلى إجماع وطني وأن مصيرها سيتقرر خلال أشهر. وردا على سؤال حول الضمانات بعدم تكرار الغارة الأمريكية على دول الجوار، قال زيباري في غياب تنظيم عمل هذه القوات الأمريكية فإن هذه الأحداث خارجة عن سيطرتنا، ولو كانت هناك اتفاقية لما حصل ما حصل، ولكن حصلنا على تطمينات أن هدف الغارة كان مطلوب عراقي أمنيا. وعقب بدوره وزير المعلم على كلام زيباري بالقول كانت هناك وسائل وطرق أخرى، وخاصة أن الاسم الذي سمعناه متداولا وأبلغنا الأمم المتحدة بشأنه ولدينا وثيقة بهذا الأمر لدى مجلس الأمن. وتأتي زيارة زيباري بعد غارة نفذتها القوات الأمريكية في 26 تشرين الأول انطلاقا من الأراضي العراقية على قرية السكرية التابعة لمدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وقتلت 8 عمال بناء وجرحت 2 آخرين. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد انتقد الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين بغداد وواشنطن، معتبرا أنها تهدف إلى تحويل العراق إلى قاعدة لضرب دول الجوار. واعتبر الأسد أيضا أن استقرار العراق مسألة حيوية بالنسبة لاستقرار المنطقة، وقال أن ذلك لن يتحقق إلا بإنهاء ما سماه بالاحتلال الأجنبي، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في العراق. أعلن في بغداد عن تأجيل مناقشة الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة في مجلس الوزراء. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي قوله إن مجلس الوزراء ينتظر الحصول على ترجمة كاملة باللغة العربية للتعديلات الأمريكية واستحصال المشورة القانونية قبل اتخاذ القرار. في الغضون قال ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نور المالكي إن الحكومة ردت على العرض الأمريكي الخاص بالتعديلات التي طالبت بها بغداد. وأكد مجيد إن الرد سلم إلى مجلس رئاسة الجمهورية، رافضا توضيح ما إذا كان مجلس الوزراء وافق على العرض الأمريكي أم لا، ونوه في الوقت نفسه بأن النص المعدل سينقل إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه. وفي الوقت الذي اعتبرت واشنطن أن عملية التفاوض بشأن الاتفاقية الأمنية وصلت إلى النهاية بعد أن سلمت بغداد الخميس الماضي موافقتها على عدة تعديلات اقترحتها الحكومة العراقية، ذكرت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون أن السفارة الأمريكية في بغداد ما زالت متفائلة بإمكانية توصل الولايات المتحدة والعراق إلى إبرام الاتفاقية، على الرغم من تعليقات مسؤول عراقي في أن واشنطن لم تقدم ما يكفي لتلبية المطالب العراقية لإجراء تغييرات على المسودة الحالية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في السفارة الأمريكية قوله إن الجانب الأمريكي يتفهم أن الحكومة العراقية تواصل دراسة نص الاتفاقية. وكالة أسوشيتد برس الأنباء نقلت عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباء قوله إن التغييرات المقترحة التي وافقت عليها واشنطن ليست كافية، مشيرا إلى أن حكومته لم تخطر الولايات المتحدة رسميا بذلك. إلى ذلك عد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري دعوة الحزب الإسلامي العراقي لعرض الاتفاقية الأمنية على الاستفتاء الشعبي بأنها خطوة لا داعي لها على الإطلاق، مبينا أن مجلس النواب منتخب ويمثل الشعب العراقي. وكان النائب عن الحزب الإسلامي العراقي عمر الكربولي وصف مطالبة حزبه بعرض الاتفاقية الأمنية على الاستفتاء الشعبي بأنها استحقاق وطني شرعه الدستور لتحديد درجة الصواب في حال الموافقة على تمرير الاتفاقية أو رفضها، وبقدر ما أثرته الاتفاقية الأمنية من جدل حاد في الأوساط السياسية المحلية على مدى الأشهر الماضية فأنها تثير تباينا في الفهم على المستوى الشعبي. بعض الناس عبر عن رغبته في أن يتم طرح محتوى الاتفاقية بشكل معلن، فيما أبدى البعض الآخر قناعة في أن هذه الاتفاقية سيتم إبرامها بأي شكل من الأشكال، كما سجلته مراسلة إذاعة العراق الحر من أحاديث في الشارع العراقي في سياق هذا التقرير.
تباينت آراء المواطنين بشأن مطالبة بعض السياسيين باللجوء إلى الاستفتاء العام لتقرير مصير الاتفاقية الأمنية مع واشنطن. الآراء تنوعت بين مرحب بإشراك الشعب في القرار وبين رافض لعملية الاستفتاء، حيث تساءل المواطن أحمد جعفر إذا ما كان البرلمانيون ليس لديهم أدنى معرفة بمحتوى الاتفاقية الأمنية التي ما زالت المباحثات جارية حولها، فكيف الحال بالنسبة للمواطنين؟
عموما شعب العراق ما يعرف محتوى هذه الاتفاقية. أغلب البرلمان يعني أعضاء البرلمان هم ممثلين شعب العراقي وهم لا يعرفون ما هي الاتفاقية الأمنية. زين، وهذا تقرير مصير شعب يعني، فلازم يعني يطلع عليه الشعب العراقي ولازم يعرف محتواها. لازم يكون إلى قرار يعني قرار، لأن شعب العراقي هذا مصيره يعني مصير شعب يعني.
في حين رحب المواطن محمد سامي بمقترح إجراء الاستفتاء حول الاتفاقية مستذكرا تجربة الاستفتاء حول الدستور الذي سبقته حملة دعائية كبيرة تمثلت بتوزيع الكراريس لتنوير الشعب به.
المفروض ينطبع على شكل كراس ويوزع لكل الشعب العراقي مثل ما صار بالدستور، ويسوون انتخابات اذا يريدون يقولون احنا بلد ديمقراطي، بس احنا ماكو ديمقراطيه بعد العراق.
حصلت انت شخصيا على هذا الكراس؟
بالطبع حصلت على نسخه، وكل يعني اصدقائنا وكل عائله كل بيت جاء كراس. اذا يقولون اول بلد ديمقراطي بالشرق الاوسط هو العراق، المفروض ينطبع مثل الدستور ويتوزع نسخه لكل عائله على الاقل نسخه واحده على مود يطلعون كشيء بسيط، سواء كان في صالح البلد او مو في صالح البلد. انا مع فكره الاستفتاء تماما، اذا كان الاستفتاء ديمقراطي ونزيه وصحيح.
اما المواطن ولاء كامل فيشك في عمليه الاستفتاء اذا ما تقرر اجراؤها.
والله هي نفس الشيء، اذا سووا استفتاء ما سووا استفتاء يعني نفس الشيء، لان يعني احنا تعلمنا من الحكومه ان اخذوا راينا وما اخذوا راينا هم نفس الشيء، يعني هم صاحبين القرار. اذا هم يردوها القضيه تصير تصير حتى لو بدون استفتاء، هي قرار متخذين قبل الاستفتاء، واذا هم تصير هم الاستفتاء راح يقول لا، وهذا تعلمنا على هالحال من زمان.
واقترحت المواطنة رشا عباس أن يتولى أعضاء مجلس النواب مسؤولية تقرير مصير الاتفاقية باعتبارهم منتخبين من قبل الشعب، وترك المواطن منشغلا في هموم الحياة بحسب رأيها.
مجلس النواب هم اللي يمثلون الشعب، لأن الشعب هم اختارهم، فهم اللي قررون هي مهمة وغير مهمة، فما جاء استفتاء أعتقد فاشل يعني، لأن الشعب مشغول يعني العيشة وهاي الشغلات الصعبة، أكو بيهم ما يفهمون، وأكو بيهم مثلا يتمردون عليها. اللي يقرر الاتفاقية هم مجلس النواب.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال اعتبر المطالبة بإجراء الاستفتاء بمثابة هروب من المسؤولية، مطالبا التريث قبل أي رفض للاتفاقية.
بدلا من أن يجلسوا جلسة جريئة ويتفقوا مع بعضهم على أهمية هذا الموضوع، وإما أن يوافقوا على الاتفاقية أو يرفضوها، إذا كانوا هم قادرين على الرفض يرفضوها، ما دام بالشعب العراقي يحملونه مسؤولية عدم فهمهم لطبيعة المرحلة. لذلك أرى أن موضوع الاستفتاء يراد منه أولا التخلص من المسؤولية، وثانيا إلقاء تبعية ما سيحدث على الشعب العراقي، على اعتبار أن الشعب العراقي هو الذي اختار. من الذي يثقف الشعب العراقي عن هذه الاتفاقية؟ هل أعلنوا الاتفاقية بشكل عام؟ الاتفاقية أعلنت فقط للتداول المحدود، لم تعلن إلى الشعب العراقي، لم يفهم الشعب العراقي، لم تجري ندوات، لم يجري تثقيف الشعب بأبعاد خطر أو حسن الاتفاقية. لذلك الموضوع أرى أنه هو عبارة عن محاولة لإلقاء تبعة مسؤولية على السياسيين أن يتحملوها على الشعب العراقي، الذي سيكون جوابه أعتقد في ظل التجاذبات الحالية سيكون هو رفض الاتفاقية، وهذا موضوع خطير جدا، يعني لسوا من المناصرين الى رفض الاتفاقيه، وانما لابد من توقيع الاتفاقيه خدمه لمستقبل العراق ومستقبل العلاقات العراقيه الامريكيه.
اذاعه العراق الحر بغداد.
من جهته أكد القيادي في الحزب الإسلامي العراقي عبد الكريم السامرائي أن الحكومة العراقية لم تكن راضية عن الرد الأمريكي على التعديلات التي تقدمت بها في النسخة الأخيرة، ولم يستبعد السامرائي أن تطلب بغداد جولة أخرى من المفاوضات قريبا لحث الجانب الأمريكي على التعاطي بشكل أكثر إيجابية مع التعديلات التي تريدها الحكومة العراقية. وتتزامن هذه التطورات مع رد الحكومة على العرض الأمريكي وتسلم مجلس رئاسة الجمهورية نسخة من الرد العراقي وقرار المحكمة الدستورية الذي بتت فيه بطريقة التصويت على الاتفاقية الأمنية في مجلس النواب، حين قررت أن تتم عملية التصويت بالأغلبية البسيطة للنواب، أي نصف الحضور زائد واحد، على حد تعبير أحد أعضاء كتلة الائتلاف العراقي الموحد الذي نوه بأن المحكمة لم تجد ضرورة لسن قانون خاص للتصويت على الاتفاقية الأمنية. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، عازفة البيانو العراقية المعروفة الفنانة بياتريس أوهانسيان كانت حاضرة بفنها وأصدقائها وطلابها في قاعة الشعب يوم الأربعاء، وذلك خلال الحفل التأبيني الذي أقامته وزارة الثقافة لمناسبة أربعينية الراحلة. توفيت هذه الفنانة في تموز الماضي عن عمر ناهز 81، حيث ولدت في منطقة المربعة ببغداد عام 1927 لعائلة فنية موسيقية. بعد تخرجها من معهد الفنون الجميلة أكملت دراستها في الأكاديمية الملكية بلندن، ثم درست بعد ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الفنانة بياتريس أوهانسيان أحد العناصر الرئيسة في الفرقة السيمفونية العراقية، وقدمت مع زملائها عروضا موسيقية في العديد من بلدان العالم. وكانت هذه الفنانة الرائدة أول عازفة بيانو منفردة في العراق وأول مؤلفة للموسيقى الكلاسيكية، ولها مقطوعات متميزة لعل من أجملها مقطوعة الفجر. الفنانة باتريشيا الراضي زميلة الفنانة أوهانسيان تحدثت عن إبداعها وحياتها خلال ذلك الحفل التأبيني، كما وصف مدير عام دائرة الفنون الموسيقية حسن الشكرشي الفنانة بياتريس أوهانسيان بأنها كانت شجرة في حياتها وفي رحيلها. حسن راشد معه التفاصيل.
رحلت الفنانة العراقية الشهيرة بياتريس أوهانسيان وأصابعها تعزف على وطن عاشت فيه أجمل أيامها وأصعبها، حتى اضطرت إلى الرحيل عنه لتنضم إلى قائمة المبدعين العراقيين الكبار الذين احتضنت رفاتهم الغربة. بياتريس أوهانسيان كانت حاضرة في قاعة الشعب وسط بغداد الأربعاء، حاضرة بفنها وأصدقائها وتلاميذها، وذلك خلال الحفل التأبيني الذي أقامته وزارة الثقافة لمناسبة أربعينية الراحلة. الفنانة ناتاشا الراضي زميلة الفنانة أوهانسيان تتحدث عن إبداعها وحياتها.
سيد باتريس أوهانسيان، لأن عندما اشتغلت في معهد فنون جميلة كنا سوا، يعني صفي وصفها كنا جيران، ودائما علاقاتي معها كل جيدة، أعطتني نصائح كل جيدة، نوبات شاركنا سوا في كونسرتات، نوبات رجعتني بالبيت سيارتها، يعني ساعدتني هواية وأشكر لها لهواية أشياء.
يعني كيف تصفيها كفنانة؟ يعني
فنانة هي إنسانة عظيمة، سلوك فنانة كبيرة عالمية، لأنها من جاء أبويا من جاء لزيارة كان أزف كمان، قال سلوك فنانة حقيقة.
وكيل وزارة الثقافة فوز الأتروشي يقول في كلمة له أثناء التأبين أن أوهانسيان شكلت ريادة متفردة في تاريخ المرأة العراقية.
لقد أسست بياتريس لحالة جديدة حين دخلت معهد الموسيقى عام 1937 في وقت كانت المرأة تعاني من أقصى درجات التهميش.
ويصف مدير عام دائرة الفنون الموسيقية حسن الشكرتشي الفنانة بياتريس أوهانسيان بأنها كانت شجرة في حياتها وفي رحيلها.
وصفتها بالشجرة لأنها كانت طوال حياتها مثمرة معطاء من ناحية، ومن ناحية أخرى نذكر بالقول بأن الأشجار تموت وهي واقفة، وفعلا لقد رحلت وهي واقفة.
ويستذكر الشكرتشي رحيل المبدعين العراقيين خارج الوطن الذي أحبوه وأفنوا زهرة شبابهم في خدمته.
إنما يحز بأنفسنا بأن هؤلاء العمالقة ولدوا من رحم العراق الطاهر المقدس، ولكنهم رحلوا واحتضنتهم أراضي الغربة. فكما تعلمون بأن الفنان العظيم منير بشير يرقد في مقبرة العظماء في هنغاريا، والجواهر العظيم في أرض الشام، وها هي الفنانة الكبيرة بياتريس باتت ترقد على بعد آلاف الأميال وعبر المحيطات عن وطنها العراق.
واستعرضت كلمة اتحاد الموسيقيين العراقيين التي ألقاها جمال عبد العزيز صفحات من تاريخ الفنانة الراحلة.
دخلت الموسيقى من عمر 6 سنوات في مدرسة الراهبات لتدرس آلة البيانو، فقرر الأهل شراء آلة البيانو لتطوير قافيتها، ودخلت معهد الموسيقى في عقد النصارى، فدخلت المعهد وعمرها 13 سنة، وكانت في 1940، كملت دراستها عام 45 وأصبحت مدرسة لآلة البيانو في معهد الفنون الجميلة. في 1948 سافرت الأباء إلى أنجلترا في زمالة دراسية، وقبلت الأكاديمية الملكية للموسيقى.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، تآمر الجفاف والوضع الأمني وضعف التخطيط في مجال الري على تهديد الموسم الزراعي في محافظة صلاح الدين، وأشار مزارعون تحدثوا لإذاعة العراق الحر إلى أن الوضع الأمني لم يعد شماعة يعلق عليها غياب المشاريع الإروائية بعد طرد الجماعات المسلحة من المنطقة. المسؤولون من جهتهم أكدوا أن الدوائر الرسمية لا تتوانى لمساعدة المزارعين في مواجهة المصاعب الناجمة عن شح المياه. مزيد من التفاصيل في تقرير لمراسلنا عبد الله أحمد من تكريت.
أغلب القرى والقصبات الواقعة في محافظة صلاح الدين تفتقر اليوم إلى المشاريع الإروائية، الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع الزراعي في المحافظة، وقد تمنى المزارعون تحرك الجهات المسؤولة لإنقاذ ما تبقى من محاصيل زراعية في المناطق الواقعة جنوب وشمال التكريت. حسن كريم من أهالي قضاء الطوز.
والله المشاريع المياه قليلة عندنا بالنسبة للأراضي الزراعية، نتمنى حركة سريعة من قبل المسؤولين لمعالجة هذه المشكلة الضرورية والملحة لكل المزارعي في صلاح الدين، لأن المحافظة هي زراعية وتعتمد على مشاريع الإروائية، ولنجاح موسم الزراعي خلال هذا العام وبخاصة نحن نتفائل خير بعد سقوط الأمطار، لأن مشاريع المياه هي قليلة جدا في المناطق الواقعة شمال وجنوب تكريت.
كما أن انتشار الجماعات المسلحة في السابق في المناطق الزراعية كان سببا مهما في عدم وصول المزارعين إلى أراضيهم بعد جفافها من المياه، ولكن الكثير منهم قالوا إن الصورة اختلفت اليوم مع فرض سلطة القانون، وتمنوا الخير الكثير في إنجاز المشاريع الإروائية في المستقبل. سعيد حازم من أهالي ناحية الضلوعية.
بالنسبة للمشاريع الإروائية في مناطق متعددة، يعني بسبب تغيير الظروف أو وجود الأحداث وقلة المياه، طبعا هي السبب الرئيسي أنه وجود تنظيمات متعددة مثل تنظيم القاعدة، فهو السبب الرئيسي اللي جعل من منطقتنا يعني انتهاء لهذا المشروع وعدم وجود قدرة على وصول إلى أراضيهم بحيث يحصل على منتوج نهاية السنة، بالذات يعني تعرضت العوائل إلى أشبه بالفقر الشديد وخصوصا العام الماضي، لكن الحمد لله وشكر بحلول هذا العام الجديد إن شاء الله تحسن الأمور والمشاريع تكون أفضل وتزداد، وبوجود الخيرين وسيطرة الأجهزة الأمنية على المناطق التي كانت تخضع للمسلحين في ذلك الوقت.
مدير المشاريع الإروائية في صلاح الدين ياسر حي مرزوق اتفق مع أغلب ما قاله المزارعين في المحافظة في نقص المشاريع الإروائية، ولكنه أكد في نفس الوقت إن العمل متواصل خلال هذا العام لتحقيق العديد من المشاريع بعد التخصيصات المالية الأخيرة التي وصلت إلى 300 مليون دينار عراقي.
فبالنسبة لشحة المياه هي حالة عامة موجودة في كل العراق حاليا وكل المنطقة، واحنا جهودنا مستمرة مع دوائر الزراعة وبالتنسيق مع جمعيات فلاحية لمعالجة حالات الشحة الفردية التي تظهر، وبصراحة ظهرت عندنا حالات انخفاض مناسيب في نهر دجلة مما أثر على تشغيل بعض محطات الضخ، وقمنا باللجوء إلى تنظيم جداول مراشنة بالتنسيق مع جمعيات الفلاحية والمنتفعين والمجالس المحلية في الأغذية والنواحي، وهذه الجداول المراشنة يعني قد ساعدت إلى حد ما على معالجة بعض مشاكل الشحة اللي موجودة في المحافظة.
ومع هطول الأمطار في عموم العراق تفاءل المزارعون عموما في صلاح الدين بنجاح الموسم الزراعي لهذا العام. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
سيدتي وسادتي، نظم معهد صحافة الحرب والسلام في مدينة السليمانية دورات تدريبية من أجل تنمية وتطوير المعلومات الأكاديمية للعاملين في مجال الإعلام المرئي وإعداد التقارير الاستقصائية، والتي يمكن من خلالها رصد السلبيات والإيجابيات وطرح معالجاتها ولفت أنظار الإعلام والمنظمات العالمية إليها. المشاركون في الدورة وجدوا معلوماتها مفيدة لعملهم اليومي، فضلا عن إيجابيات أخرى تتعلق بالتعرف على صحفيين من كل أنحاء العراق لتبادل المعلومات الضرورية في العمل الإعلامي. إلى التفاصيل.
برغم الفرص العديدة التي أتاحتها أمام الإعلاميين والصحفيين العراقيين، الحرية الصحفية وظروف وأوضاع العراق بعد أحداث نيسان عام 2003، إلا أن عددا من هؤلاء يفتقد جانب المهنية في عمله فضلا عن قلة المعلومات الأكاديمية. ومن أجل الرقي بالصحفيين العراقيين ولا سيما العاملين في المجال المرئي وتنمية معلوماتهم، نظم معهد صحافة الحرب والسلام في مدينة السليمانية دورات تطويرية تحدث عنها المدرب والمخرج التلفزيوني هالكوت الشلبي.
الصحافة في العراق مرت بمعاناة كبيرة، وهي دورات نعمل معها بأنه أن مستوى الصحفيين العراقيين أن يرتفع إلى المستوى العالمي.
ماذا عن المناهج الخاصة بالدورة أو المحاضرات التي يتلقاها المشاركون بالدورة؟
التركيز الأول والأخير هو يكون على موضوع الصحافة التلفزيونية، بناء التقرير الخبري، الحبكة الدرامية بالتقرير الخبري، الصحافة الاستقصائية اللي هو قسم جدا مهم واللي مع الأسف لحد هسه بالعراق ما إلى جمهور الخاص، لأنه ما منتشر عندنا ثقافة التقرير الاستقصائي.
هل ترى بأن الصحفي العراقي بحاجة إلى مثل هذه المواضيع في هذا الظرف الحالي؟
الصحفي العراقي هو صحفي جدا ممتاز، شجاع، جريء، بس مع الأسف ما أجت الفرصة يطبق المعلومات بالشكل المضبوط، لأنه الظروف مثل ما تعرفون ظروف العراق صعبة جدا. وأنا أعتقد وأأمل نفس الوقت بأنه إذا الوضع تحسن بالعراق الصحافة راح تأخذ دور كبير ويرجع العراق بالمرتبة الأولى بالنسبة للإعلام العربي.
ماذا عن المشاركين؟ كيف وجدتم استيعابهم للمعلومات؟
المشاركين بالحقيقة يجون من كل أنحاء العراق، وهذا شيء جميل جدا، لأنه ابن البصرة يقعد ويا ابن سليمانية، وابن أربيل يقعد ويا ابن العمارة، يعكس طبيعة المجتمع العراقي. واللي ألاحظه دائما خلال الدورات أنه الصحفيين العراقيين متلهفين لمعرفة المعلومات وتطوير أنفسهم.
وبحسب المحرر في معهد صحافة الحرب والسلام رومان زاغروز، فإن حاجة الصحفي العراقي إلى معلومات حديثة تنظم عمله لا سيما إعداد التقارير الاستقصائية يعد ضروريا لنجاحه فضلا عن فائدة للمتلقي.
التقارير الاقتصادية قلة إظهارهم على الشاشات التلفزيونية خلتنا نفكر نعلم صحفيين عراقيين عدد تقارير من هذا النوع. علاقة الحكم بالإعلام موضوع من خلاله نقدر نشجع الصحفيين دورهم يشجعون الحكم الجيد أو اللي نسميه الحكم الرشيد، التابع إيجابيات، وفي نفس الوقت نبرز السلبيات الموجودة حتى يقدرون يعالجوها. في نفس الوقت بإبراز المشكلة احنا نريد نكون حلقة وصل بيننا وبين الإعلام الدولي.
أما المشاركون بالدورة فقد وجدوا معلوماتها مفيدة لعملهم اليومي فضلا عن إيجابيات أخرى تحدث عنها ميثاق الزريجي مراسل قناة العراقية الفضائية في محافظة واسط.
المحاضرين كانوا على مستوى عالي مثل ما عرفنا، هم اختصاص في تلفزات أوروبية، هكذا دورات تنمي المواهب والقابليات الصحفية لدى الخامات الشابة.
بالتأكيد يعني أنت تشجع تكرار مثل هذه التجارب يعني خدمة للصحافة العراقية.
نعم، عندما دخلنا قبل هذه الدورة كنا نمتلك معلومات لكن ليست بقيمة المعلومات التي أغنتنا. البعض قد يخطأ كمراسل لكن لا يعرف أين الخطأ يكمن. هذه الدورة ممكن أن تصحح المسار، ممكن أن تعطيك معلومات أفضل للسير إلى الأمام.
ومع هذا فإن هناك من سجل ملاحظاته على الدورة برغم المعلومات التي اكتسبها منها. مراسل تلفزيون العراقية في محافظة المثنى محمد الفرطوسي.
استطعنا أن نحصل على معلومات جديدة لكن ليس بشكل واسع، نتمنى أن تكون الجانب العملي فيها أكثر من الجانب النظري، لأن المعلومة واصلتنا لكن علينا أن نعرف كيف هاي نعمل بها بشكل عملي حتى ممكن نوصل الخبر والمعلومة إلى المتلقي.
أنت كصحفي كيف استطعت الاستفادة من معلومات هذه الدورة؟
فقط هو تنظيم المعلومة. الآن عرفت من خلال بعض الملاحظات كيف نأسس المعلومة بشكل صحيح وكيف نعمل بتسلسل عملي لعمل التحقيق الصحفي حتى يوصل للمتلقي بشكل أفضل وتكون الفائدة بشكل واسع وأيضا بوقت قصير.
إذاعة العراق الحر السليمانية.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش با.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هذا مو إنصاف منك غبيتي، هل قد تطول إلا أسلام عشر دجا وبهم شبوب. وهذا مو انصاف منك غبتك، هلقى تطول الناس لو تسأل
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمود
وليد
عمار.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الإقامة، محطة الطموحات المؤجلة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة الإقامة. أصدقاء المستمعين، بالآونة الأخيرة تأخر الإقامات بالنسبة للعراقيين ظاهرة جديدة في أوروبا الآن، وحسب ما معروف خلف الكواليس تأخير الإقامات بشكل كلش كبير من ناحية تواجد العراقيين وكثرتهم، كان يكون حالة اقتصادية أو كان يكون حالة سياسية، موقف سياسي من قبل الدول الأوروبية أمام الإقامات العراقية. فبالتالي هناك كثير من المشاكل اللي بدأت تظهر حول هذا الموضوع. كثير من شبابنا العراقيين موجودين الآن بدون إقامات ومعلقة أمورهم، فبالتالي تصبح العملية مجمدة. قسم من سمع وقال إنه الإقامة جدا بسيطة في أوروبا والحصول عليها جدا سهل، وقسم من يقول أنا غلطت وغلطت جدا كبيرة، لو محتفظ بالفلوس هواي أحسن. نسمع شنو موضوع الإقامة حكي.
احنا كل اللي نعرفه انه نريد دولة تستقبل العراقيين وتعطي اقامة بسرعة حتى الانسان يكون حر، اذا عجبته هاي الدولة يشتغل بيها ويكون حياته، اذا ما عجبته ممكن يروح لمكان ثاني ويدور على فرصة عمل لانه بلده ما يسمح له. بس اللي اكتشفناه انه الاقامة تختلف تماما يعني عن ما لبالنا، يعني عن الشيء اللي توقعناه.
وموضوع الإقامة بالنسبة لك شو صار لك؟
الإقامة يعني مثل ما جينا احنا في البداية كانت الإقامة على أساس أنه 6 شهور ما بين الانترفيو الأول والانترفيو الثاني وإلى آخره، 6 شهور أنه ممكن تحصل على إقامة ولربما توصل إلى 9 شهور. اللي دل لحظة أكو تأخير ومماطلة بالإقامة أصبحت صعبة شوية يعني. يعني أغلب اللي جوا بالفترة الأخيرة يعني تأذوا كثير، تأذوا بسبب الإقامة. يعني بدأت تأخيرات كثيرة، بدأت عطلات كثيرة يعني بسلسلة إجراءات الإقامة.
حسب القصة أو حسب هذا أكو مستجدات صارت عند الحكومات الأوروبية؟
والله أكو مستجدات، لازم أكو مستجدات، مو بين لحظة ويوم يسدون القايم ومنعون العراقيين من الجاي، فأكو شغلات كبيرة أكبر من عندنا طبعا اقتصادية، وبالنسبة للعراقيين عدد هائل، لأن إذا يظلون فاتحين ما حيبقوا العراق بالعراق. بس مو كل العراقيين ده توصلهم الصورة غلط، أحب أن توصل
الصورة صحيحة.
الشاب الآن العراقي يسمعك إنه أنت في أوروبا، يعرف أنه قرار مثل موضوع الإقامة مالتك، هل يا ترى موجود أم موجود؟
والله هي أكو ناس قبل أخذت إقامة، وهسه أكو قرارات جديدة إنه توقفت. يعني مضارها هواية، يعني أولا غربة، ثانيا بهذلة، ثانيا يتعب نفسيته تتعب، لأن ما متعودين على هاي الحياة، وحياة مملة جدا. يعني إحنا نقدر حتى في ظل التفجيرات والقتل والمقتول إنه إذا تصفى الأمور يطلع الواحد ساعة 11 12 يروح يزور أقاربه أهله برمضان. تدري رمضان هو شهر مثل يقول لك العبادة، والناس تلتقي ويا ناس قاعدون سولفون، هاي كل إحنا ماكو
إقامة. إذا جتي لحد دخلنا بسلسلة ما نعرف شو وقت نهايتها، ويجوز نهايتها يعني زينة ويجوز نهايتها مو زينة، بس على أكثر هي يعني اللي نشوف الناس اللي قبلنا أعتقد هي نهايتها مو زينة، يعني هي خسارة مو ربح بالنتيجة كلها. هو بالنسبة للشاب أنا داعش، أما بالنسبة لأبو العائلة لا، تختلف الوضعية. ممكن أنه أطفاله أو أبناء يبني لهم مستقبل يعني منهم وصغار يعني أحسن، بس بالنسبة للشباب يعني الشاب مو يعني مو مال مرحلة يبدي بيها من الصفر، هو يعني قطع هواية شوط بالنسبة للدراسة وبالنسبة للغة، هاي كلها أشواط قطعها هو وتجاوزها، هسه رح يبديها من جديد، وبعد ما يبديها يلا يبدي من الصفر اللي يبديه بالبلدة، يعني بعد ما يخلص هاي المرحلة كلها. يعني
أسباب الإقامة تعتقد أنه هي سياسية، ما هو اتفاقية دولية، وضع اقتصادي، بميزانية الدولة، تضارب أحزاب، شنو رأيك أنت كشاب تسمع هنا؟
والله أكثر شيء هي يعني شغلة سياسية يعني ما بين دولتين، يعني العراق وهولندا وأوروبا بشكل عام، لأن أنا لاحظ أنه أكو تحرك سياسي يعني خاص من السياسيين العراقيين باتجاه أوروبا، في سبيل أنه حتى يقلصون اللجوء على العراقيين، في سبيل أنه حتى يغلقون الأبواب على العراقيين حتى يبقون في العراق.
أنا لا، ما عندي قام هم ثلاثة شهور. والله الموضوع هو نصيحة، أنا أنصح كل عراقي أن يظل قاعد بالعراق هالأجواء، ويظل وما يسافر لأي مكان، لأن حسب ما شفناه إحنا وشوفت عين يعني شيء ملموس تأذينا وتبهذلنا، وخل يقعد بمكانه ويشتغل، وإذا ما يشتغل يقعد بالبيت هم أحسن له، أحسن من هذا الشيء.
هو له فائدتين، الفائدة هي ممكن أنه تكون مصلحة المواطن، ولكن قبل كل شيء المفروض أنه السياسي العراقي يوفر الأمن، يوفر الحالة الاجتماعية الجيدة للمواطن، حتى في سبيل أنه أول اللي يغادر بلد، وثانيا حتى إذا كان مغادر بلد يقدر يرجع في سبيل أنه حتى يلقى فد أرض خصبة له. نقطة أخرى، هذه عملية سياسية، ونقطة أخرى احتمال يعني العبء الكثير اللي صار على هولندا من خلال المهاجرين الصومال وعراقيين وإلى آخره. نفس الوقت بالفترة الأخيرة السويد وبعض من الدول غلقت الإقامات وغلقت الجانب اللجوء، فاتجهوا المواطنين العراقيين أو اللاجئين اتجهوا وين؟ إلى هولندا، فأصبح عبء عليها كل شيء. لربما هذا السبب آخر يعني اللي خلى هولندا تعرقل الأمور الإقامة وتأخر بيها، وبنفس الوقت لربما حتى غلقتها يعني بالفترة الأخيرة.
أشكي لك النظام منك يا ظالمي ظالمي، كلمني وجه بوجه والنبي كلمني. أشكي لك النظام منك يا ظالمي ظالمي، كلمني وجه بوجه والنبي كلمني. ما استحيل أقلك موت بغيابك بكير،
محطة طموحات مؤجلة. مستمعي الكرام، كثير ما نسمع عن الطموحات المؤجلة، لكن بالحقيقة فعلا هناك طموحات مؤجلة حقيقية بالنسبة للشباب العراقيين. الآن كثير من العراقيين يعانون من موضوع الإقامة، نفس الوقت هناك طموحات مؤجلة، ومثل ما يقول واحد نسيت هاي الطموحات، مثل اللي مثلا يريد يكمل دراسته أو يتعين ويحصل على وظيفة جيدة أو يفتح له مثلا بيت ويستقر ويعيش حياة زوجية طبيعية حالة حال بقية الجاليات الأخرى أو حالة حال بقية الشعوب الأخرى. نسمع عن الطموحات المؤجلة. أحكي عن الطموحات المؤجلة. الآن أنت بدون إقامة وفد وضع معلق، طموحات مؤجلة اللي هي موضوع كلش طويل، شنو المؤجل عندك بداخلك؟ شنو التخطيط اللي تخططه؟
كل شيء وقف، كل شيء تأجل. يعني مثلا يعني فكرنا بالزواج، فكرنا بالاستقرار، كلها ما شفناها، لا شفناها ببلدنا ولا شفناها أنا، فوقف كل شيء يعني عندنا. يعني إلى حد سبحان الله ما حتى التفكير هم أنا وقف، يعني بعد ما نعرف شنو نسوي، شنو تاليتنا ما نعرف يعني. ف والله طموحات منسية مو بس مؤجلة، منتهية
والله. هي يعني بطلت أفكر بالطموحات المؤجلة، لأنه كل ما نخطط الشيء دائما ما يتحقق. يعني هاي بديناها من عمرنا 15 سنة لحد هسه، ماكو فد شيء خططنا للسنة الجاية وصار. فلذلك بعد واحد وصل مرحلة من الإحباط، يعني أنه كل مرة يخطط لفد شيء وما يصير، فيبقى يعوف على رب العالمين، هو حيمشي على الطريق اللي يريده هو. يعني
الطموحات المؤجلة يعني تقصد؟ لا، هي أساسا الطموحات المؤجلة يعني حاليا أصبحت منسية، ما نقدر يعني، لأن تغلب علينا الطابع كل طموحاتنا، يعني سواء كان دراسة أو سواء كان عمل تأجلت.
الطموحات كانت هواية، يعني تكملة الدراسات العليا، الوظيفة، الزواج، تأسيس شركة، يعني كلها راحت، كلها في مهب الريح راحت.
يعني هم أنا أرجع وأقول نصيحة للعراقيين، خلي يقعدون بمكانهم ليروحون. يعني المبالغ اللي صرفوها، واللي إحنا أول الناس، إحنا الضحايا، خلي نقول المبالغ اللي صرفناها، لو مفرطنا الحكومة واحد يقدر يستثمرها، يعني مبلغ 20 أو 25 ألف دولار، يعني في بلدنا يسوي مشروع زين ويقدر يأكل ويشرب ويكون مرتاح هناك، أحسن ما يسافر ويتغرب وآخر شيء بليت صفر.
يعني أنا ما أقدر أحكم لك على الوضع ولا أقول لك يعني أيس مليون بالمئة، ولكن بعد الإقامة ممكن حسب ما سمعنا يعني من ناس أقدم من عندنا ومن مترجمين وإلى آخره، أنه بعد الإقامة راح تفتح لك، بس مو كل الأبواب ها، يعني راح تفتح لك فد أشياء بسيطة، مثلا تقدر تكمل دراسة، بعض الشيء تقدر تأخذ لك بيت، بس يراد لها وقت. يعني هذه كلها يراد لها وقت. بالنسبة للشباب خاصة بعمارنا إحنا اللي متعدين 30، يعني شوف شيء صعب علينا. أما مثلا اللي أصغر من هذا العمر، أما من مثلا العشرينات 22 21 والعشرين، ممكن أنه أسهل يبدي ويقدر يتأقلم مع هذا المجتمع، يقدر يتعلم لغة بسهولة، يقدر يكمل جامعته بسهولة وإلى آخره. إحنا نحس أكو نوع من الصعوبة، وصعوبة يعني كلش ما نقدر نتجاوزها.
أنا سنتين أنا صابر، قالوا لي يجي باكر في خلق الليل يظنوني على زيتك على باكر. أنا صابر على باكر، أنا صابر.
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة، إذا طلعت لك الإقامة شو راح تسوي؟
والله أتبنى لي تشلب.
لا 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 لا، فد لحظة، إذا طلعت لك الإقامة حقيقة،
إي والله أتبنى تشلب وأطلع أفتر ويا أفرة. هي هاي أوروبا، هاي اللي شفناها بأوروبا. إيه ما هي، أنت إذا بالخمسة هم يطبون إلى عشاشتهم ينامون وما أدري شلون حياتهم عايشة.
تقعد تدرس وتشتغلوا؟
لا ما أعتقد، إذا هم من هسه معصلجية يعني بعد سنة وأربعة أشهر يلا تطلع الإقامة، أو خلينا نقول 7 أشهر 8 أشهر، شو وقت راح تبدي تفكر إنه تسوي مستقبل؟ يطلع لنا بيت، هاي بعد سنة يعني مرور سنة، فتحسبها أنت سنة ونص قاضي من عمرك بكم قاعد؟
أول ما طلع الإقامة
أدور على شغل، أي مباشرة، لأنه هنا كل الشغل اللي ندور عليه يريدون صوفي نمبر، هم يسموه هنا صوفي نمبر، يعني أي رقم فمرتبط بالإقامة، فأدور على شغل.
بعد الإقامة دراسة إن شاء الله، يعني واحد ممكن أنه يكمل دراسته، يعني بالبداية أكيد أنه واحد تعلم لغة، ويعني اللي شفناه واللي وصلنا نتيجة أنه أسلم شيء دراسة هنا. ممكن يعني عندك تكمل دراسة أفضل ما تشتغل، لأن إذا تشتغل راح تتعب وبالتالي ما راح تحصل نتيجة.
محتاج لسه
سهرة وسوالف ألف ليلة وليلة، مشتاق للموال اشكي لي وانا بجيله، محتاج للسهرة وسوالف ألف ليلة وليلة، مشتاق للموال اشكي لي وانا بجيله، مليت منها للبعد ما بي حيل اصبر بعد، مليت من هذا البعد ما بي حيل اصبر بعد.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إلمن تبعث تحياتك؟
طبعا تحياتي لكل الشعب العراقي ولا كل الأهل وأصدقائي وأعزائي وأحبائي، طبعا أكيد الأهل لا والدتي ولا أخوتي والجميع اللي يحبوني وأحبهم.
محطة تحياتي، إلمن تبعث تحياتك؟
أقول كل عام وأنتم بخير، الأهلي واحد واحد والجيراني والأصدقائي أهم شيء طبعا، ولكل العراقيين تحياتي لأصدقائي، يعني أنا صدق مفتقدهم، وتحياتي لوالدتي والوالدي.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.